بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الجديدة، وهي مسألة حرمة حفظ الكتب الضلال، ومر أنه صاحب الحدائق رحمة الله عليه أشكل على المشهور، هذه العبارة مشهور الفقهاء عنونوها في كتبهم من المفيد وكذا وانتجات، حتى المفيد يعني عنونها، مع أن كتاب المقنعة في الغالب متون روايات، مع ذلك هذا العنوان ليس منصوص لفظيا. نعم، مما يدل على أنه كتاب المقنعة يتضمن استنتاجات استنباطية ليست ملفوظة في لفظ النص على تقدير. فأشكل بأن هذا حكم بالاعتبار من قبل الفقهاء، بالاعتبار يعني بالاستنتاج والاستنباط، ومر الحديث على كل مفصلا أن معنى مدرسة النص ليس هو اللفظ، هذا مما لا يمكن توهمه. النص يعني كل سلسلة الوحي بما تشمل على حال ما لا يتناهى من المعاني، كل هذا واحد وهو كله نص، مدرسة النص إجمالا. فإذا هذا الإشكال في بدء البحث نرفع اليد عنه. وهذا مهم، انه بالتالي اذا هناك احكاما توصل اليها الفقهاء غير ملفوظه في سطح ظاهر الادله، وليس واحد ولا اثنين الى ما شاء الله، وهذا غير الاجتهاد بالراي، غير مدرسه الراي، فليس واضح غير التكلف، لان ذاك سيأتي في خضم نفس هذا البحث عندهم موازين ونكات في دعواهم تسوغ الفقيه أن يكون مشرع ابتداء بدون ضوابط وحي، يعني ذاك بحث آخر سيأتي، مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع سيأتي شرح هذه العناوين على تقدير. فهذا الحكم بالرأي شيء ومدرسة النص شيء آخر، فالنص ليس هو، حتى بعض الأحيان كثير، مو بعض الأحيان، كثير من الأحيان الأصوليين عندما يعجز أحد الأصوليين عما توصل إليه أصولي آخر يهاجم الأصول لن يتوصل إلى نتيجة، لكن أصلي بأن هذا استحسان أو رأي أو مثلا ليس على نص، إنما هذا تكلف. إذا الموازين موجودة يقول موازين، مو موازين بحث آخر، أما تقول لي ملفوظ، ليس الحكم لابد أن يكون ملفوظ، ملفوظ في سطح ظاهر النص، ظاهر اللفظ. أي هذه نكتة مهمة جدا في منهجية الاستنباط، نكتفي بهذا القدر، بس هي بحث مهم، مو ليس بسهل. نكتة أخرى في عنوان المسألة حرمة حفظ كتب الضلالة، أثارها الميزة محمد تقي صاحب ثورة 20 عند حاشية على المكاسب، قال إن الضلال هنا المراد به أي ضلال؟ قال ليس الضلال هنا يعم كلا القسمين أو الأقسام، سواء أوجب ضلال عقائدي انحراف عقائدي أو ضلال وانحراف عملي في سلوكي الفسق والمعاصي، فالضلال أعم من الضلال والإضلال العقائدي وإن كان ذاك أخطر طبعا، أو من الإضلال والضلال العملي مثل البعد الأخلاقي في المجتمع يصير متفسخ منفلت أي في المعاصي ولما جرى، أو في البعد العقائدي يصير تبديل للهوية الدينية إلى هوية علمانية أو مدنية أو ما شابه ذلك، أعوذ بالله من هذا أيضا. على أي حال فالإضلال يقول الميزة محمد تقي أنه ليس المراد منه خصوص أحد القسمين بل كل الأقسام، كل هذا يصدق عليه، كل ما يصب في الابتعاد عن المسار الديني لا سمح الله هذا كله يصب في الإضلال وليس خاصا بنوع أو بآخر، كل يعذب كل ما يعود بالله يبعد عن الهوية الدينية هذا إضلال ليس خاص بجانب معين، ترويج الخمور افترض مثلا أو المعاصي أو كذا، أو لا ترويج حتى الضلال الفكري في أي مجال من المجالات سواء الفكر السياسي الفكر القضائي الفكر على كون العقائدي، فيقول لا يختص بجانب دون آخر، إبعاد الهوية الدينية عملا تنظيرا فكرا كل يعبر عنه إضلال. هذه نقطة مهمة في بدء البحث، فإذا لا يختص. السيد اليزدي رحمة الله عليه المعاصر له أيضا يعمم المسألة من زاوية أخرى، يقول ليس المراد فقط كتب الضلال، كتب شنو؟ مركز إضلال، مركز من مراكز، نشاط من الأنشطة، مدرسة فيها إضلال سواء إضلال سلوك انحرافي يعني بضمن الكلام، فيقول ليس الكلام مختص بالكتب، كتب شنو؟ كل آلية كل فعالية كل نشاط كل كذا يصب في زيادة يصب في الإضلال للمجتمع المؤمن أو المسلم، كل هذا يعبر إذن ليس خصوصية الكتب الضلال، لا يعني مراكز الضلال. الذكر في مدينة قم رادة والصوفية أسسون حسينية ضخمة قريب الحرم الشريف، أفتى كل المراجع بعدم جواز السماح لهم، صوفية اللي هو كذا فلان إيه ما خلوهم يبنون، يصير مركز ضلال إضلال، ما يلتزمون دينهم بالأحكام الشرعية بلا كذا فلان فلان إيه؟ من هالقبيل. إذن الكلام ليس فقط في كتب الضلال، الكلام في مطلق الإضلال مطلقا، أي مراكز خمور مراكز دعارة مراكز مدري ترويج الفكر العلماني مدري المدني مدري شلون، كل هذا مؤتمر للمدنية كل هذا سوق وتكريس للضلال، طبعا في مطلب آخر، الهوية الدينية ما تنافي التنمية البشرية، صحيح هذا بحث آخر. خذوا عندهم سلاحهم، التقنية النووية، الجامعات خلا تربو، المدارس. أما نأخذ الجانب اللا ديني في يوم رأي، ما لي رب، ما لي معنى. نعم نتخذ الجانب العلمي عندهم، تقنية، اقتصاد، أحد أحيان وسهلا هاي السلاح. خذ عنصر المال عندهم، عنصر الزراعة، الصناعة، مدنية، مدنية هوية، هوية لا دينية. شنو احنا شنو شلنا بالهوية اللا دينية عندهم؟ كلامنا لا، خذ صناعتهم، خذ زراعتهم، خذ تقنيتهم. نعم قول مؤتمر التقنية هذا جي، عمو مؤتمر مدني، مدني يرتبط بالأحكام، بالهوية، هوية الدينية، هذا خطأ، هذا انحراف والعياذ بالله. اي فمقصود الأعلام هنا يقولون ليس سيد يزدي، ليس خاص البحث بكتب الضلال، لا الكلام أعم من مركز، من نشاط، من حتى ذكروا مدرسة، هو السيد يزدي في حاشيته على المقاصد، مدرسة معينة، حتى ملتقى معين، كل أشكال هذه ما فيها فرق، لأنه هو كله تصب في الإضلال. إذن هذا تعميم آخر من محشي المكاسب، لطيف من زاوية، هذه الزاوية ليس خاص بالكتب. الميزة علي الإيرواني عنده تعميم آخر بعد في حاشية المكاسب، ولذلك هذا البحث حساس، لأنه بحث استنتاجي، قاعدة عامة، قواعد عامة فيه، لذلك نقطة مهمة، هذه المسألة مو منصوصة باللفظ، استنبطها الفقهاء من قواعد، هي مهمة جدا لحفظ المسار الديني عن التماهي. هو هاي معنى، هو هاي معنى تشدد الفقهاء فيه من الجهة. الميرزا علي الإيرواني رحمة الله عليه قال أيضا ليس المراد خصوص الحفظ، أي المراد ليس خصوص الحفظ، حفظ كتب، طابع كتب الضلال، نشر كتب الضلال، ترويج، يعني بعبارة أخرى إذا كل ما يسهم في إحياء ونشر وترويج كتب ولو كلمة ولو محاضرة، سمو مخصوص، أنت تدعو إلى محاضرة تروج فيها العلمانية، تقلل فيها من الهوية الدينية، تعزز فيها عزة العلمانية، وتهون فيها من الهوية الدينية، كل هذا ينصب فيه، مو خاص بحفظ كتب الضلال، بل كل نشاط، كل فعالية، كل كلمة، كل بيان، كل كذا، كل يصب هذا في ما صب من المسألة. المسألة ليس خاصة بحفظ كتب الضلال، أي كل كلمة إنسان مسؤول عنها على إتحال أي كذا لما جرب لا أي. فهو ليس في كلامهم، هو يقول ليس كلامه في خصوص الحفظ، حفظ، نشر، طابع، استنساخ، ترويج، أي شيء، تعبير كتب الضلال موجود حتى، فموجود حتى في الروايات عندنا، حتى في الآية الكريمة التي هي ليست في النبي، إنما هي في الثالث، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو هذا فعل الثالث وليس فعل النبي. يعني تقيم لتحترم، تبدي احترام إلى طرف لا ديني، بينما أنت تذل الجانب الديني، هذا نفس الشيء يرجع في ترويج الضلال والعياذ بالله. لذلك من السياسة الدينية العظيمة التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم، أشداء، عزة على الكفر، إيه على الكفر، فالتعزز بالعكس بين المؤمنين في تذلل بعضهم مع بعض، متعزز لين وأيا من يساهم في تبديل هذا يرتكب معصية، أي طرف صغير أم كبير هو المرتكب التالي. لي يجب أن يكون هو الناموس في الوضع الداخلي، الناموس حتى في كيفية الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب أن يتخذ اللين. اللين واخفض جناحك للمؤمنين، أشهد أنك قد رأفت للمؤمنين وغلطت على الكافر، كلام في الجانب. على حال حتى في غلطة اليمين عند أخذ الحق والقوي عندك دليل حتى تأخذ الحق منه، يعني في المهم هو مقدار زائد يصير إفراط، إفراط خطر. على كل فإذا يضيف هذا الميزة علي أن المراد ليس خصوص الحفظ، كل ما يساهم في ترويج الضلال هذا يدخل في الحفظ، ترويج ونشر وكذا، أو بالعكس ذا الطرف بعين على المجرى. هذا في مورد محل الكلام في المسألة، تعميم من هؤلاء الأعلام الثلاثة، وكلامه صحيح وبحسب الوجوه التي استدل بها الأعلام الآن ستأتي والقواعد التي استدل بها الأعلام، هذه ليست خاصة بخصوص كتب وحفظها والمجرى. مثال ذكروه الأعلام الفقهاء يشمل كل الموارد، نعم يشمل كل هذه الموارد. بعد ذلك أيضا في هذا المبحث استدل الشيخ، هذا محل النزاع إذن صار واضح محمولا موضوعا بشكل إجمالي، يعني بهالمقدار صار واضح إن شاء الله. يقع الكلام في ماذا؟ يقع الكلام في الأدلة التي استدل بها الأعلام. الدليل الأول الذي استدل به المشهور قاعدة قطع مادة الفساد، قاعدة قطع مادة الفساد. هذه القاعدة، قاعدة قطع مادة الفساد، شنو معناها قطع مادة الفساد؟ شنو هي القاعدة؟ قاعدة من القواعد أو ماذا هذه القاعدة؟ ماذا هذه القاعدة؟ شنو هذه القاعدة؟ قاعدة مادة الفساد. لو تتبع المتتبع لهذا البحث قطع مادة الفساد قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ هل هي قاعدة فتوائية استنباطية؟ أو قاعدة قضائية؟ أو قاعدة من قواعد السياسة والتدبير، الحكم السياسي يعني؟ إلى نهاية نكتة مهمة، دي قاعدة، يعني هناك فرق بين الحكم الفتوائي، استنباط الحكم الفتوائي، ضوابط موازينه، وبين الحكم القضائي. مثلا قاعدة البينة واليمين هذه موازين باب قضاء، قاعدة التزاحم وأبواب التزاحم وكذا من قواعد باب الحكم السياسي أو يعبر عنهم بالحكم الولائي. فيا ترى قاعدة قطع مادة الفساد هذه قاعدة، هل هي قاعدة استنباطية فتوائية أم لا؟ وماذا يعنون ويريدون بهذه القاعدة؟ في المقام. الفقهاء هاي تعبير قطع مادة الفساد إعدام الفساد مثلا استخدموا وجوب كسر آلات الموسيقى وآلات العبادة الباطلة كالأصنام وآلات القمار قطعا لمادة الفساد، تمسكوا بالقاعدة. نشوف هذه الموارد من المواد اللي استعملوها في هذه القاعدة. أيضا من المواد اللي استعملوها في هذه المواد قطع مادة الفساد مثلا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعللون في جملة من الموارد مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعللون بقطع مادة الفساد. خب أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن البحث في تنظير كلي، هذا ليس بحث فتوائي، هذا بحث تدبير سياسي، سياسة فردية، سياسة أسرية، سياسة اجتماعية، سياسة دولة. بالتالي طبعا دوائر السياسة ليست دائرة واحدة، حتى الأسرة هي دائرة، سياسة تربية الأسرة، سياسة تدبير، ستدبير الأسرة، تدبير الإنسان نفسه. لذلك علماء المعقول يقسمون السياسة إلى سياسة فردية وهي الأخلاق، سياسة أسرية تدبير الأسرة، سياسة عامة للمجتمع هي الحكم السياسي وكذا. فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه التقسيمات، هل البحث فيه في تنظيره خالص الحكم فتوائي، أو البحث في تطبيقه، تطبيق موارد الأمر بالمعروف وضوابط تطبيق موارد النهي عن المنكر، هذا صار حكم تدبيري سياسي. فهذه القاعدة هي قاعدة في باب الحكم السياسي أو الحكم الفتوائي، ثم نخلط. طبعا مبدئيا لا يمتنع أن تكون قاعدة واحدة مشتركة بين الأبواب بس بمعاني، وهذا ما ذكرناه نقلا وتتبعا عن الأعلام في قاعدة لا ضرر. لا ضرر تمسك بها المتكلمون في أصل الإيمان بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والولول، وتمسك بها علماء الأخلاق والروح والعرفان الروحي كذا والعملي، وتمسك بها الفقهاء في الفروع، وتمسك بها أيضا حتى الفقهاء في القضاء، وتمسك بها الفقهاء أيضا حتى في الشبهات الموضوعية، وتمسك بها الفقهاء في الحكم السياسي، باب الحكم السياسي. فلا ضرر لها مراتب و مراحل متعددة، ومن ثم كان على كل ما فهمنا المتواضع إلى أن الأقوال المختلفة في لا ضرر كلها صحيحة، لأن كل ركز وكرس النظر لجانب في لا ضرر ما ينفي الجانب الآخر، وإن كان لا ضرر في هذه المراحل هويتها وماهيتها تتخذ طابع وألوان مختلفة، لكن هناك جامع ماهوي مشترك لأنواع لا ضرر. سشلون بلون هذا بحث طويل عليه، لسنا في صدد الآن، لكن فقط من باب التمثيل أن يمكن قاعدة واحدة تشترك في أبواب عديدة، ممكن ما في امتناع. جيد، مثل الاستصحاب بعد، الاستصحاب استمسك به الأصوليون لمسائل عقائدية، نسخ الشريعة ومدري كذا، وتمسك به في الفروع، وتمسك به في العقائد وفي أبواب أخرى وفي الأخلاق وفي الحكم السياسي المجبر. وإن كان الاستصحاب مع أنه عنوان وقالب واحد، لكنه دوما أنواع من الماهيات يجمعها مشتركا لا تنقض اليقين بشيء. شلون ملون هذا بحث آخر، هذا مو محل بحث. المقصود أنه لا يمتنع أن تكون قاعدة واحدة تجري في أبواب عديدة، ما يمتنع، أو في مجالات عديدة ممكن، لكن هل هذه قاعدة قطع مادة الفساد هي هكذا، أم أنها مختصة بباب دون باب، باب القضاء دون باب كذا، أو باب الحكم السياسي دون باب الفتوي؟ يجب أن يصير التفات إليه. من الموارد التي استعمل الفقهاء قطع مادة الفساد فيها أيضا، قالوا في باب الحدود والتعزيرات، جملة من أنواع التعزيرات التزم بها الفقهاء استنادا لهالقاعدة قطع مادة الفساد. أي مثلا؟ لأن الهدف من التعزير التأديب وردع الفساد وما شابه ذلك، فبالتالي أنواع وآليات غير منصوصة من التعزير التزم بها الفقهاء تحت عنوان قاعدة قطع مادة الفساد. يعني هذه الموارد لو بالحاسوب واحد يبحثها يشوف موارد عديدة تمسك بها الفقهاء لقطع مادة الفساد. يعني هذه القاعدة استنتجوا منها أحكام وجوبية معينة وليس فيها نص لفظي خاص، بل تمسكا استنادا لهذه القاعدة. هذا إجماع عن القاعدة، وقاعدة مهمة، خلينا نشوف شنو هي، كيف ما هي هذه القاعدة. كلام عند الميرزا علي الإيرواني والسيد الخوي أيضا، هذا الكلام بسطه ووسعه أكثر. قال لو نريد أن نتمسك بهذه القاعدة قطع مادة الفساد للزم لوازم لا يلتزم بها أحد. مثلا لماذا خلق الله الكافر؟ لازم ما يخلق الكافر قطعا لمادة الفساد. أو أننا يلزم علينا أن ينفتح الباب لكل آلية وأسلوب وكذا لقطع مادة الفساد. بلغ ما بلغ، لو كنا نريد نتمسك بهذه القاعدة خلاف الضوابط الشرعية والموازين، مو ليس بهذا الإطلاق، بأي وسيلة بأي كذا تحت عنوان قطع مادة الفساد، في منهج معين، في موازين معينة، في آليات معينة، لأنه يتمسك بالقاعدة إذن بلغ ما بلغ تحت عنوان قطع مادة الفساد. أكو حرمات أخرى كذا أخرى. لأجل تنقيح هذا الاعتراض تام مو تام، ثم مراد المشهور من قاعدة قطع مادة الفساد، قبل الدخول في تنقيح هذا المطلب جيد نثير هذه الإثارة، يعني مرتبطة بهذا البحث. نزيل إطلالة إجمالية حول قاعدة سد الذرائع والمصالح المرسلة عند العامة. شو هي؟ شو فرقها عن هاي قاعدة مادة الفساد؟ لأن علماء الإمامية يستنكرون على العامة التمسك بهاتين القاعدتين، سد الذرائع وماذا؟ والمصالح المرسلة. بينهم يتمسكون بقطع مادة الفساد. شلون يصير؟ هي تغيير أسماء وعناوين أم ماذا؟ طبعا هذه الإثارة بعينها أيضا أثيرت أن كيف علماء الإمامية يستنكرون على العامة، علماء العامة قاعدة المصالح المرسلة وقاعدة سد الذرائع، وهم يتمسكون بالتزاحم أو بحث المقدمية. مقدمة الواجب ومقدمة الحرام. مقدمة الواجب ومقدمة الحرام قاعدة عقلية، مسألة عقلية، وإن كان الحكم المستكشف هو حكم شرعي، لكن هي قاعدة عقلية. لاحظوا إذا نلاحظ يعني إذا نعيد الذاكرة، مقدمة الواجب، باب المقدمة بحث جدا مهم وحساس، مقدمة الواجب ومقدمة الحرام، بحث الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، بحث الضد مرتبط بمقدمة الواجب. التزاحم من بحث في مبحث الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد. هي عليه خمس مسائل. فهناك أثاروا أيضا التساؤل إنه ما الفرق بين دي المسائل الخمس أو الأربع أو الثلاث التي يلتزم بها علماء الإمامية، بحث مقدمة الواجب، بحث الأمر بالشيخ والنهي عن ضده اللي فيه بحث التزاحم، وبين قاعدة المصالح المرسلة وقاعدة سد الذرائع، ما الفرق؟ دي بحوث في قواعد فقهية، كيف يعني قاعدة واحدة قواعد أخرى، شنو كيف؟ وهي كما مر التساؤل قواعد استنباطية فتوائية وقواعد قضائية، هذه قواعد سياسية. مثلا علماء الإمامية المعاصرين يعني 100 سنة الأخيرة، نقول معاصرين اصطلاح يعني في القرن هذا 100 سنة الأخيرة، ليس معاصرين يعني 20 سنة 30 سنة 40 سنة. المهضمين أي شو اسمه المهضبي يعني 100 سنة الأخيرة يسمونه معاصرين، اصطلاح على كل اصطلاح فقهي. أي بس هاي الإثارات بعدنا الإثارات ما كملناها، بعد الإثارات فضلا عن الجواب، وصلى الله على محمد وعلى آله.